نزلوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب.
مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا مع الشباب. ظاهرة الاهتمام بالأبراج موضوع في غاية الخطورة، لأن كثير من شبابنا النهاردة صاروا يهتمون بهذه الظاهرة اهتماما مبالغا فيه، لدرجة أن كثير من البنات ممكن يتقدم لها عريس جاي مثلا من برج، وليكن برج الحمل أو برج الجدي أو برج الثور أو الحوت إلى آخره، والعريس بتاعها برجه لا يوافق البرج بتاعها، فبالتالي ترفضه وتقف هذه الزيجة وقفة تامة عشان خاطر البرجين غير متوافقين. يمكن ساهم في ده موضوع الانتشار الأبراج في الجرائد والمجلات، وأصبح الناس مهتمين جدا أنه يقرأ برجه كل يوم ويشوف هل يا ترى يوم هيكون سعيد ولا هيكون تعيس ولا إيه الحكاية. يمكن المشكلة بقت أكتر كمان أن بقى عندنا برامج خاصة بموضوع الأبراج، بقت عاملة مع فرق التشبيه ببرامج الفتاوى، يقعد الواحد من دول على شاشة من الشاشات ويجي له الاتصالات، فتتصل بيه مثلا واحدة تقول له أنا مثلا اسمي هبة وعمري وليكن 22-23 سنة وتاريخ ميلادي كذا كذا، وعايز أعرف برجي إيه وحكايته إيه يعني. فمثلا يقول لها برجك برج الجدي، ويوم كاتب مثلا تاريخ ميلادها واسمها، ويقوم راسم عليهم رسمة كده نظام دجل يعني، راسم عليهم رسمة ويقول لها والله أنت إن شاء الله الشهر الجاي هيجي لك عريس، والعريس ده يتقبليه يترفضيه على حسب ما طبعا ما هو شايف، ويكون في ذلك تنبؤات بعلم الغيب. ايه حكاية ظاهرة الاهتمام بالأبراج ولماذا فشت هذه الظاهرة الآن على سطح في مجتمعاتنا؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة مع حضراتكم الأكارم. يشرفني ويسعدني بداية أن أرحب بالأستاذ الدكتور أحمد عارف الداعية الإسلامي، فأنا ومرحبا بك.
يا لنصر بنبرك فيك. الله
ربنا يبارك فيك. كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بضيفنا الثابت والدائم معنا في هذه الحلقات الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا بك. وحشتنا دكتور. أهلا وسهلا. ربنا يكرمك. كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بشباب معنا في الاستديو.
احمد اسامه نوفل، برحب جدا بدكتور احمد ودكتور محمد.
اهلا بيك.
ايهاب احمد، برحب بدكتور احمد ودكتور محمد.
يا مساء.
حازم احمد، شغال في شركه مياه الشرب، وبرحب بدكتور احمد ودكتور محمد.
شكرا.
عبد الرحمن مندور، خريج لغات وترجمه جامعه الازهر، وبرحب بدكتور احمد ودكتور محمد.
يا اهلا بكم مشاهدينا الكرام، يعني نتمنى متابعه منكم، متابعه يكون فيها اهتمام، لان الموضوع في غاية الخطورة وصار الآن موجودة على السطح وموجود الآن في مجتمعنا بشكل مخيف جدا. دكتور أحمد، في البداية هل ترى أن هذه الظاهرة تستحق منا المناقشة أم أننا نضخم هذا الحدث؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حدث بيتناول واقع الناس لابد من الاهتمام به.
جميل.
وهكذا علمنا الشرع، يعني دايما يعني من قواعد الجميلة المنيفة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول إن عموم البلوى هي أهم القضايا في الإسلام. يعني القضايا التي تعم بها البلوى وتشغل حيز الناس هي من القضايا التي تستحق أن نهتم وأن نتكلم بها، خاصة أن هذه القضايا لها صدى قديم جديد، يعني القضايا ليست جديدة، هي ممكن تكون يعني الإعلام روج لها وطفت على السطح إلى أنها قضايا قديمة جديدة. يعني كمان في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم. ودي يعني دلالة الاهتمام بالعالم العلوي عموما يعني، والنياحة.
يعني الموضوع ده دكتور كان ليه أصل يعني،
له صدى قديم جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن هل أستطيع توصيفه بأنه علم؟
علم الأبراج؟ علم من لا علم له. يعني هو حالة إفلاس وحالة فراغ. يمكن يعني أتطرق إليها، بس أنا يعني حب أبدأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وحوله رهط من أصحابه، فيروي ابن عباس عن رجل من الأنصار أنهم كانوا في مجلس فيه مجموعة من الأنصار، فرمي بنجم في السماء فاستنار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم محدثا يعني وكما نحن في هذه الجلسة اللطيفة، فيقول له: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا حدث مثل هذا؟ يعني أن يحصل كده حاجات في الكون وفي الأبراج وفي النجوم. فقالوا: الله ورسوله أعلم. شوف أولا دي مرجعية المجتمع المسلم، يقول الله ورسوله أعلم. كنا نقول في الجاهلية: ولد الليلة رجل عظيم، أو مات الليلة رجل عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد أو لحياة أحد. يعني ده أصل تأصيل واضح وصريح، لا يرمى بها لموت أحد أو لموت أحد، ولكن الله إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، فيسبح بتسبيحهم أهل السماوات إلى أن يصل التسبيح إلى أهل السماء الدنيا. فيترمون الخبر فيسمعه أهل السماوات التي تلي حملة العرش حتى يصل إلى أهل السماء، فيسترق السمع الجن فيخطفون السمع فيلقون إلى أوليائهم فيرمون بهم، يعني قوله تعالى دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيحملون من الحق وما يقترفون ويزيدون أكثر،
يعني
من الحق وما يقترفون، يعني ممكن يلقي كلمة إلى ولي من أوليائه تكون كلمة حق من أصل خبر السماوات مسندا إلى رب العالمين.
يعني على حد فهم، يعني هل الجن قد يسرق الخبر من السماء؟
يسرق يخطف خطفة، فيزيد إليها 100 كذبة كما ورد في بعض الروايات الأخرى. وهذا الحديث عمدة، يعني هذا الحديث في كتب الصحاح ومنها حديث مسلم. فيخطف الخطفة فيلقي إلى وليه فيبدأ ينتشر. وحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سد هذه الذريعة تماما فأخرج أبو داود وأحمد وصحح هذا الحديث الإمام النووي والحافظ العراقي، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس
صلى الله عليه وسلم
من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر.
من اقتبس
علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، يعني سد الذريعة تماما، يعني ما فيش أي تطرق إلى هذا. ويمكن أنا لي تفسير لهذا الأمر
سنتطرق إليه إن شاء الله. لكن قبل ما انتقل للدكتور محمد، في بعض المواقع على الإنترنت صارت أيضا مهتمة بمثل هذه الأمور، ومواقع يعني قائمة على الأبراج، وممكن يكون مواقع تانية مش قائمة على الأبراج، لكن لكي يروج للموقع يكون هناك قسم الأبراج في الموقع. فمثلا يقول لك أنت برج الحمل، يقول لك اليوم ستجد أنك ستستطيع مثلا يعني فهم بعض التفاصيل الصغيرة والهامة في حياتك العملية بشكل واضح، وقد يكلفك الأطفال لو كان لديك أطفال أكثر مما تتحمله إمكانياتك المالية.
ده دائما مش بس هذا اليوم.
ولديك قدرة تحمل عالية وعزيمة شديدة على النجاح. دي مثلا في برج الحمل. يقول لك مثلا في برج الثور حظك من الممكن أن تكون العلاقة العاطفية من جانب واحد، يعني سيادتك لو بتحب واحدة ممكن تكون يعني انت اللي عندك العاطفه وهي ليست، يعني الحب من جانب واحد زي ما بيقولوا يعني. وتغيير في المنصب قد يكون افضل مما كنت تتوقعه، ورئيسك في العمل ليس في افضل حالاته المزاجيه اليوم، يعني روح الشغل واستلقى وعدك. العذراء بيقول لك حسمك واصرارك يجعلوك مستبدا بعض الشيء في تعاملاتك مع الاخرين، تحدث مع شريك الحياه عن نواياك، تحدث مع شريك الحياه عن نواياك، ستتمكن من اقتراض الاموال من اجل الاستثمار. الجدي مثلا بيقولوا في ايه، اتبع التيار ولا تقلق من اعمالك الخاصه، ولا يمكنك التواصل الى اي حل اذا لم ترغب في مناقشه الامر، تجنب التقلبات المزاجيه والا ستشعر بالغربه. ده بعض من يعني من الحاجات او من الدجل الموجود عبر هذه المواقع، وللاسف يمكن المصيبه الكبرى في البرامج التلفزيونيه الموجوده الان. يعني انا من خلال متابعتي للقنوات الفضائيه وجدت ان الامر انتشر بشكل غريب وعجيب، والناس تقبل على هذا الرجل بالاتصالات او على هذه المراه، يعني ممكن يكون رجل او امراه، تقبل بالاتصالات لدرجه ان هو يعني اي صاحب قناه يتمنى انه يجيبه مره واثنين وثلاثه واربعه، لان كثير من اصحاب القنوات الا من رحم ربي وعصم خليهم ما هم يعني يسعى الى الربح التام. دكتور محمد، لماذا نرى الآن في مجتمعاتنا العربية هذا الاهتمام المبالغ فيه في موضوع الأبراج؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو زي ما قال الدكتور أحمد، هو ده قديم ما هوش دلوقتي، لكن هو بس إشاعته وانتشاره بسبب وسائل الإعلام المنتشرة بهذا الاتساع الكبير هو ده الجديد.
تمام.
وهو بيعكس حاجة مهمة، أنه الإنسان لديه رغبة في معرفة الغيب، ولديه رغبة في فهم بقية الناس وفهم نفسه. فهم في يعني عملية الأبراج بيطرقوا البابين دول، بيقول للناس أنه أنا من خلال تحديد برجك، وبرجك ده هو الظاهر في هذا الوقت أو مختفي، هقول لك بالضبط إيه اللي ممكن يحصل عشان تطمن وتاخد قراراتك بناء على هذا على هذا النبأ، او اقول لك صفاتك الشخصيه ايه، مش بس اقول لك على صفاتك الشخصيه ايه، واقول لك على بقيه صفات الناس. فلما تسال حد انت برجك ايه، يقول لك انا الحمل او انا الميزان او انا الدلو او انا الاسد او انا الجوزاء، اي حاجه من دي، تعرف بالضبط الشخص ده صفاته ايه فتقدر تتعامل معاه. فهو هنا يعني بيحط ايده على حاجتين الناس عندهم شغف شديد لمعرفتهم.
لكن توصيف الطباع ده في الغالب بيكون ايه؟
لا يعني هو ده هيتصل بقى بان هو علم ولا مش علم. سؤالك انه ده علم ولا مش علم. العلم له مواصفات.
تمام.
العلم او التفكير العلمي بيقوم على انه الظاهرة الف لها علاقة بالظاهرة به، وكلما حدثت الظاهرة الف تحدث الظاهرة به، ففي ارتباط وثيق.
تمام.
ويتعمل تجارب كثيرا نلاقي انه هذه العلاقة يعني ثابتة. تمام. حتى لو اجرى التجربة اي حد تاني برضو العلاقة ثابتة. هنا في الابراج هو ليس علما ولكنهم يحاولون ان يلصقوا به صفة العلم. والحاجات اللي انت قلتها انه بيقعد قدامه لابتوب وبعدين يسجل حاجات ويحسب ومعرفش ايه وكلام من ده، ايهام للرأي وانه هو بيعمل حسابات
بطريقة جديدة انه يجيب تاريخ ميلاد على الاسم على البرج ويعمل رسمة كده قدام المشاهد على الكاميرا، وفي الاخر يقول له والله انت ان شاء الله الشهر الجاي هتروح هيحصل لك مشاكل في الشغل او انت هتتجوز او هيحصل لك مصيبه لا قدر الله.
بالزبط.
والناس تتخض وتفزع بشكل غريب وعجيب على الشاشه.
فهو الفكره بتقوم على ايه؟ برضو على حاجه ملهاش علاقه برضو بالعلم. انه الكون يتكون، الانسان هو من ضمن هذا الكون، يتكون من اربع عناصر هي التراب والماء والهواء والنار. وانه الكون فيه اتصال ما بين وحداته المختلفه. فإذا لما النجم الفلاني ده يبقى بارز أو ظاهر في السماء يبقى ده هيؤدي إلى أحداث تتصل بالناس اللي هم مرتبطين بهذا النجم أو هذا الكوكب. طبعا لا يوجد في علوم الفلك ولا علوم الجيولوجيا ولا أي حاجة من دي خالص ما يدل على هذا الارتباط. ده مخلوق وده مخلوق، وده له حركة وده له حركة، وده له هدف وده له هدف. فهنا الربط ما بين حركة النجوم والكواكب وسلوكيات الإنسان وما يحدث للإنسان هو ربط اعتباطي لم يقم عليه دليل. والدليل على كده إيه؟ إنه ما تلاقيش في أقسام لعلم التنجيم أو علم الفلك أو علم الأبراج في الجامعات المختلفة. تمام. الجامعات المحترمة أقصد. لك طبعا في معاهد خاصة أو حاجة بالشكل ده بيدرسوا فعلا علم النجوم. المشكلة في ده إيه؟ وليه التحريم الشديد ده؟
تمام.
ليه التحريم الشديد ده؟ لأنه ده بيتصل بما نسميه بالتفكير الخرافي أو التفكير السحري. أنه الإنسان يتلخبط مخه، يتلوث وعيه، يتزيف، فيفكر بطريقة تبتعد به عن حقيقة الأمور وعن السنن الكونية اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في هذه الحياة. فهنا بينقض وظيفة العقل، والعقل ده هو محل الأمانة، محل الأمانة في الأفعال الدنيوية وفي الأفعال الأخروية. فإذا تنقضت وظيفة العقل بالمعنى الحديث فيروست العقل، فتدخل عليه فيروسات تلخبط البرنامج ده، هتاخد قرارات مش مظبوطة زي ما انت قلت كده. الواحدة بدل ما تاخد الخطوات المظبوطة في اختيار شريك الحياة تشوف مثلا هو صفاته ايه، اخلاقه ايه، دينه ايه، اسرته ايه،
بيشتغل
دي كلها تستخير. هتمشي في الخطوات، المفروض تمشي في الخطوات المظبوطه دي. لا، هي تبني الحكم على هو برج ايه وهي برج ايه. وينفع البرجين ده برج ناري
دي الموضه الجديده، بدل ما يستخير نروح نشوف عالم الابراج.
يقول لك ده برج، هو برج ناري وانا برج مائي. وهم عندهم بقى في قواعد كده، مش عارف المائي ما ينفعش مع الناري، والناري ما ينفعش مع الترابي، والترابي ما ينفعش مع الهوائي.
الناس دي بيجيب الكلام ده منين اللي هو بيحضره يعني.
يعني ما اعرفش الحقيقه، لكن هو يوحي للناس ان هو يجري حسابات دقيقه جدا، ويقعد بقى تشوفه بمنظره وهو بيركز ومنهمك جدا، ايهاء ايهاما وايحاء للناس انه يمارس علما.
انا في الحقيقه كنت ناوي اجيب فقره اولى النهارده في الحلقه حد من متخصصين بموضوع الابراج ده، عشان عايز اعرف ايه حكايه الرسمه اللي بيرسمها. يعني موضوع اللعبه هو بيجيب معلومه على النت ويقولها للناس، لكن الرسمه بيرسمها وصوره ومش عارف ايه ويوهم الناس انه يعني هيجيب لهم الحاجات اللي ما حصلتش. ففي الحقيقه بتشاور مع الدكتور احمد وبعض مشايخنا الافاضل، يعني نصحني بقى لا افعل ذلك. لماذا دكتور؟
يعني انا عايز اقول اوجه كلمه، يعني طبعا استنادا الى كلام اخي دكتور محمد، ان حاله احنا بنعيش في 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 افلاس لدى الناس. مفيش معلومه صحيحه, الناس لا تبحث عن المعلومه الصحيحه, لا تريد ان تجد في الحياه الجد الحقيقي اللي يتطلب منها البذل والبحث. يعني حتى مثلا في التواصل الانساني زي ما قال الدكتور محتاج الى السؤال, وترضون دينه وخلقه, يبقى لازم اسال عن دينه واسال عن خلقه. التواصل
ليس معايير,
اذا في هذا التواصل هيؤدي الى تعب, هرهق دماغي, هاضطر الى البذل, فاركن الى الدعوه الراحه والخمول. طيب انا عايز اوجد شرعيه بديله, شرعيه يكون لها هاله من القداسه والجلجلة والهيبه. فهذه الجاله قد تاتي مثلا من كلام الناس, يعني يقول لك مثلا ده الناس قالوا كذا. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في الحديث عند احمد
صلى الله عليه وسلم,
بئس مطيه الرجل زعموا. يعني ما تقولش زعموا, قالوا, لان ده بيطفي هاله من القداسه على الكلام اللي انت بتنقله. قصد الناس قالت كذا, ياه هم قالوا كذا, طب قالوا كذا دي استندوا فيها لايه؟ قالوا.
تمام.
فدي نوع من الشرعيه. شرعيه اكبر منها بقى استجداء ابواب الغيب من خلاص احنا فشلنا في عالم الشهاده. نريد بقى ان ايه, ان نستجد عالم الغيب, فنطرق اي باب من الابواب لدى اي واحد من هؤلاء بوابي هذه الابواب. يعني طبعا كذبا وزورا. لانهم مش حراس الغيب. هم اوقف نفسه حارسا دون ان يستاذن رب العالمين. فبالتالي بدأ يحاول يوهم الناس بأن هذا العالم العلوي له أسرار وله تكهناته. إذن هذه النوع من الهيبة والأسرار يطفي نوع من القداسة والتوثيق لدى المستمع, فيبدأ يطفي إليه نوع من القبول التلقائي لما يقوله. وهذا لذلك في البخاري ومسلم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أقل درجة من درجات هذا العالم الكون. إيه بقى؟ اللي هو أن يدعي أنه رأى رؤية. لان يقول لك مثلا انا النهارده شفت لك رؤيه كده, ويبدا بقى ايه تبرق عيناه ويشنف اذانه. فما بالك بقى انا بقول لك دي مش رؤيه, ده انا جايبها بقى بالاتصال المباشر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم, من افرى الفرى, يعني من اكثر الكذب, ان يري الرجل عينه ما لم ترى. ان يقول انا شفت كذا, لان ده نوع من ايه, نوع من الكذب على الغيب, نوع من الكذب على الغيب. فإذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عدى ذلك من أكذب الكذب, أن يري الرجل عينه ما لم ترى, فمن أشنع وأكذب الدجل والكذب أن يطلع على عالم السماوات فيبدأ يخبر وينفع ويضر. هذا الذي يقوم بذلك حقيقة أنا بعتبره يتصور نفسه نصف إله أو ربع إله, يضحك ويبكي, يميت ويحيي. يعني هو حي تقمص من قميص الألوهية.
طيب لذلك سؤال مهم يا دكتور, يعني حتى يعني يشترك معي المشاهد في هذا السؤال, ربما ذلك الرجل الذي يدعي معرفة علم الغيب, ويعني سبحان الله, يعني ذلك الرجل الذي يدعي هذه المعرفة ربما يقول على حاجة تحصل على 10 أيام وربما تحدث. كلام أحضرك المشاهدين.
هو أولا أقدار الله عز وجل تسير كما يريد الله عز وجل.
صحيح.
تغييب الوحي والشريعة عن واقع الناس هو اللي يؤدي إلى هذا الإفلاس. وبالتالي إذا حصل مصادفة أو قدرا أن الله عز وجل قدر وقوع ذلك, كما قدر موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم لحظة كسوف, وإحنا مر علينا من أيام كسوف من كسوفات الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صراحة, قال الشمس والقمر آيتان من آيات الله, لا ينبغي لهما أن تكاسفان لموت أحد أو لحياة أحد. يعني هو حكى أن ده وقع قدرا اتفاقا, وأنا ممكن فعلا أخرج من هنا أبدأ أرى شيء يسوءني فأبدأ أركب ما قاله لي.
إذا أسمع منك النصيحة لمن قد يفتتنون بمثل هذه الأشياء حينما تقع فعلا, لكن معنا الأهلة من الشرعية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله.
بارك الله فيك يا أستاذ عمر, ومرحبا بضيوفنا الكرام.
جزاكم الله خيرا. لو سمحت علونا صوت,
لو سمحت لي بهذه المشاركة فأقول بداية إننا لنا عقيدة نسير على ما يوافقها ونبتعد عما يخالفها.
جميل.
ولسلامة هذه العقيدة كان لزاما علينا أن نبحث عن أصل وحقيقة أي علم نتعلمه, لا سيما إذا كان يتعلم بالعقائد, إذا كان يتعلق بالعقائد وبعلوم الغيب. أما عن الأبراج التي أصبحت محل اهتمام الكثيرين الآن, فلو بحثنا عنها في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو في كلام صحابتنا ومقالات علمائنا وسلفنا الصالح, لو بحثنا عنها في هذا كله من الألف إلى الياء لن نجد مثل هذه الأمور الكاذبة والخرافات الباطلة. إذن من الذي وضع لنا هذه الأمور؟ ولماذا جاءوا بها؟ ولماذا كانت هذه المسميات؟ لماذا الأسد والعذراء؟ ولماذا الحمل والجوزاء؟ والله ما أراه إلا استخفافا بعقولنا وتلاعبا بعقائدنا وإيماننا بالله مقدر الأقدار ومسبب الأسباب. فلنتعلم لنخرج من ظلمات الأباطيل والخرافات إلى نور العلم والإيمان لنسعد في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا أهلا، بارك الله فيك.
إذن على سياق التسميات دي، قال لي رجل يعني أقرض كثيرين وهم لا يردون الأموال، فبيقول أنا اللي سموا الأبراج دي نفسي سموا برج القطة يأكل ينكر. يعني ما فيش برج القطة يأكل وينكر.
إذن أود نصيحة لمن قد يفتتن قلبه مثل هذه الأشياء، حينما يسمع من هذا المتخصص في علم الأبراج يسمع منه أنه سيحدث له شيء بعد 10 أيام فيحدث فعلا.
هو أولا النبي صلى الله عليه وسلم سد الذرائع، لا تتبع خطوات الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، وحذر الذهاب إلى العرافين وإلى الدجالين وإلى الكهنة، واعتبر ذلك مبطلا للصلاة لا تقبل ل40 يوما. فلذلك تحذير شديد. وبعدين نتوجه إلى كتاب الله عز وجل فنجد والنجوم مسخرات بأمره، يعني هذه النجوم وهذا العالم كله إنما هو يستعبد لله عز وجل، لا ينفع ولا يضر. ولذلك لهؤلاء الدجاجيل نقول إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أنتم تستبشروا أي حاجة على ألا تكون من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أدعوهم اللي ينخلع ذلك من قلوبهم، أولا إن ممكن يحدث ذا قدرا المقيل. ليه بقى؟ لأن في تمايز ما بين الأمكنة زي ما في تمايز بين الأزمنة، يعني ممكن يكون مكان شر من مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لما حدث في الحديث الطويل وهو في الصحيح وغيره عن بعض القبائل، وذكر أن بعض القبائل أفضل من بعض القبائل. هي كده قدرا اجتمعت فيها بعض صفات الخير قد تكون أفضل، وهذا في الكلام على الأمكنة. فقال وقبيلة فلان خير، قال وقبيلة شر من قبيلة وقبيلة خير من قبيلة. يعني عايز يقرر مقولة أن في بعض الأماكن قد تكون أفضل من بعض الأماكن قدرا من عند الله عز وجل. كذلك بعض الأزمنة قد تكون أفضل من بعض الأزمنة، ولذلك قد يكون مواليد بعض الأوقات المعينة قدر الله عز وجل أن يكون فيها بعض الخير الذي يأتي، بعض الصفات التي تجنى، وده يحصل اتفاق. لكن أنا ليس علي سبيل.
لكن نصيحة في كلمة حتى لا نشتت عقل المشاهد معنا،
نعم،
في هذا الموضوع حتى لا يفتتن قلبه،
أن يتعلق قلبه بالله عز وجل. هو الذي يضحك ويبكي، وهو الذي سبحانه وتعالى يميت ويحيي.
بارك الله فيك. معنا تقرير بطريق، طلعنا بالتقرير نرجع ونشوفه تاني إن شاء الله.
مع الشباب، جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون.
كتير من الشباب النهاردة بيؤمن بموضوع الأبراج، يعني بمعنى إيه؟ ده مثلا برج الحمل ومراتي مثلا برج السرطان أو خطيبتي، يقول لك لا ممكن برجين ما يتفقوش مع بعض، برج العذراء مش عارف مع برج الجدي، حاجات من دي كتير. أنت رأيك في موضوع الأبراج تؤمن بيها ولا لا؟
انا مش بؤمن بيها، بس الموضوع انك في الابراج معموله دراسات على ناس كتير، والابراج اصلا داخله في علم الفلك، ففي احيان بيصادف ان في حاجات بتطلع فعلا موجوده، بس ما ينفعش نعتقد فيها اعتقاد فيها بشرك بالله. يعني
هل انت ممكن تهتم ان انت تشوف مثلا برجك النهارده حظه ايه او الكلام ده اللي بيجي في الجرايد او في التلفزيون؟
انا احيانا بهتم واحيانا لا. ممكن تصادف النتيجه معايا يعني، بس مش بمش وراها.
طب وايه اهميه ان تعرف حاجه ممكن تكون في علم الغيب؟ يعني
دايما معرفه المستقبل وعلم الغيب غايه اي حد، مع انها حرام.
احيانا بهتم بالابراج فعلا، يعني سواء بتصادف معايا البرج اليومي، انا بجيب مثلا الجرنال بتاع كل يوم مثلا، وبحب يعني اتصفح فيه كده برضو واشوف البرج بتاعي. مثلا انا برج السرطان مثلا، بسبب بتقل معايا واقعيه في نفس اليوم اللي انا قريت فيه البرج، بتقل معايا بالصدفه برضو، يعني ايه بتصادف معايا كتير قوي من بالنسبه للابراج. عشان كده انا يعني ايه مش بؤمن بيه، بصدقه يعني. طب ايه اهميه ان اعرف حاجه لسه في علم الغيب لو كان فعلا الابراج ده حاجه صح؟ يعني انا يعني كعلم، يعني ده علم فلك، وانا بحب يعني ايه بحب اتصفح في حاجه زي كده. يعني كتير من الشباب النهارده ممكن لما يقرا في برجه النهارده يلاقي في حاجات وحشه فيتشائم اليوم كله يفضل محبط. رايك ايه؟ ايوه فعلا، في ناس بتبقى مؤمنه بالحاجات زي كده. طب وحضرتك طالما انت حضرتك بتصدق حاجه زي كده؟ لا انا بصراحه لا، انا يعني انا بقول لك انا بتصادف معايا اليومي لما بقرا البرج بتاعي مثلا بتصادف معايا، بس انا ما بؤمنش بيه.
هو في الصفات الشخصيه احيانا بتتوافق تماما، يعني مثلا في برج الميزان ما نلاقي كل مواصفات برج الميزان كلهم مواصفات تقريبا موحده، ولكن في التنبؤات انا لا اؤمن تماما بتنبؤ الغيبيات. ان الغيب يعلمه الله سبحانه وتعالى.
ايه اهتمامك ان انت تعرف شخصيه فلان مثلا، حد معرفتك او شخصيتك انت او برجك النهارده او كل الكلام ده؟
لا، في الصفات الشخصيه بتديني دفعه ايجابيه، بتديني بعرف انا فين، بعرف اللي قدامي مين هو، بعرف يعني بتقرب الى حد ما لشخصيه الشخص اللي قدامي.
انا رايي في موضوع الابراج، وبصراحه في الاول زمان كنت يعني مش بؤمن، كنت بتفائل بيها، والبرج مثلا برج الجوزاء كنت اشوف البرج ده اقول اه ده انا هيبقى يوم النهارده كويس ومش عارف. بس بعد كده لما كبرت يعني حسيت ان هتعمل لي حاجه من الاثنين، لحفضل متفائل اليوم اللي الكلام مكتوب فيه كويس، لحفضل متشائم اليوم اللي الكلام مكتوب فيه وحش. طب على ايه كده؟ لا، ففضلته. بعدين لما قرات عرفت ان بتدخل في حرام والكلام ده كله، وعرفت ان الى حد ما مش كويسه، ففضلت ان ابعد عنها، وفضلت ان ابعد عن الموضوع اصلا. يعني
برايك ليه الناس بتهتم بحاجه زي كده، خاصه البنات؟ يعني
الناس بتهتم بحاجه زي كده وخاصه البنات، يعني البنات بالاخص، ممكن نوع من نوع التفاؤل او نوع من التعود، اتعودوا على كده من صغرهم فعايزين كده. والناس نفسهم يعني مش لاقيين، زي ما مش عايز اقول لك فراغ، في بعض الاحيان فعلا بتوصل لفراغ. الواحد بيقرا كده لانه الصبح بيفتح الجرنان بيلاقي البرج، فخلاص اتعود على كده، وفي نفس الوقت موضوع الفراغ.
مع الشباب، مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب.
ده كان رأي الشباب في الشارع. يعني في شاب بيقول لك انا لا اؤمن لكن اصدق. انا مش فاهم يعني الوضع، يعني هل هذا كلام متناقض ولا ايه؟ مش فاهم يعني ازاي لا تؤمن لكن تصدق. واحد تاني يقول لك لا، انا اهتم بموضوع الصفات الشخصيه اكتر من موضوع التنبؤات، لان انا عايز موضوع التنبؤات ده فيها حرام وحلال. على كل، احنا هناخد راي الشباب معنا في الاستوديو. رايك موضوع الابراج، وهل هي فعلا ظاهره منتشره بين الشباب؟
هي طبعا يعني ظاهره منتشره جدا يعني. بس انا اول حاجه مثلا يعني الاسباب ممكن تبقى، اول حاجه قله الوعي الديني بين الشباب.
جميل.
لو ما عندهمش مثلا تطلع الى الدين ان هم مثلا يدرسوه عشان يعرفوا الحاجات دي.
تمام.
تاني حاجه اللي هي ايه، الشباب والفراغ والانترنت والمقاهي والحاجات دي. فدت مثلا الشباب لما يقعد مثلا على الانترنت كلهم بيتبادلوا مثلا الاراء، يقول انت برج ايه وانت برج ايه، طب انت هتتجوز واحده من برج كذا وانت هتتجوز واحده من برج كذا. انا برضو كنت ايه زمان بحب حب التطلع، اعرف البرج ده واعرف البرج ده. يعني مثلا برج العقرب،
حتى في ناس من غير ما اقطع كلامك بيحب يعرفها من باب انه يعني ايه كثقافه عامه، انه يعرف يواكب الناس في الكلام. يعني
من كده انا برضو كنت احب حب التطلع. يعني مثلا برج العقرب، مثلا مميزات برج العقرب مساعده الناس وكسول، طب يعني الاثنين متناقضين مثلا. وقريب برضو البرج السرطان، يقول لك برج العقرب ياخد برج السرطان، الاثنين ايه نفس المميزات. طبعا برضو مع الجامعات مثلا الشباب ايه يعني يروح مثلا الجامعه وسط ايه ما يحضرش المحاضرات مثلا، يروح ايه يقول له انت برج ايه مثلا، ده انا شفت لك النهارده مثلا على الانترنت تنبؤ مثلا ان انت ايه هتعمل حاجه الاسبوع الجاي او خبر مثلا وحش الاسبوع الجاي، فيصبح ايه متشائم مش متفائل. فطبعا ظاهره كبيره جدا يعني وسط الشباب كلهم.
جميل، جزاك الله خيرا. اسمع منك الاسباب ورؤيتك ايه للموضوع ده.
بصراحه انا شايف السبب الاول من الاسره. لو الولد مثلا هو صغير اول ما بيكبر شويه الام تقول له انت برج الحمل، تقول له انت برج القوس. يعني مثلا الولد
في الاسره ممكن ليها عامل في الموضوع ده.
الاسره مثلا الولد يجي لوالدته انا خايف النهارده، تقول له ليه؟ يقول لها اصل انا شفت ان النهارده في خبر سيء. تقول له مثلا المفروض ان هي تنصحه، تقول له لا ما كده غلط وبتاع، لا ممكن تقول له لا خلي بالك النهارده وما تخرجش وما تعملش.
فتزود الموضوع عند الولد.
فتزود عند الولد. يعني انا مثلا يعني الاول كنت مثلا يعني مش مقتنع، يعني انا عرفت ان هي غلط، بس كنت مثلا اجي اقراها لو لقيت حاجه كويسه اقول طيب خير النهارده، النهارده حاجه كويسه. لقيت حاجه وحشه اقول لا انا اتفائل بس
بيها. برايك هو ليه منتشر عند البنات اكتر من الصبيان؟ يعني
البنات يمكن البنات عشان فراغ اكتر، ان هي على طول قاعده في البيت مثلا، الولد على طول بيخرج بيلعب بيقابل اصحابه على طول،
عشان كمان مشغول ابن الحلال شويه.
على طول مستنيه ان هي مين هيجي يخطبها مثلا، الجدي الميزان. بتحاول تشوف في واحد.
ولو قلنا اعتقد في الوقت ده لما تمنع العرايس ما شايف ان في موضوع برج يعني.
يعني
الحديث ماشي. ناخد زميلك، جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايف ان معظم اللي بيهتموا بالموضوع ده الشباب، وخاصه اللي هم بيحاولوا يهربوا من المشكلات بتاعتهم. يعني ما بيحاولش ان هو يدور على اسباب حقيقيه او يعني حلول حقيقيه للمشكله بتاعته. بيحاول انه يهرب مثلا، عنده بطاله مثلا، مشكله بطاله.
تمام.
فقعد في البيت وعمال يقرا في حظك اليوم. انا مش عارف النهارده تنتظر خبر سعيد، اقعد بقى كل ما الباب بتاع جرس الباب يضرب يبقى هو ده الخبر السعيد جاي لي وخلاص على كده. ما بحاولش ان انا ادور على مشكله ولا ان انا استعين بالله وانزل وادور على شغل واتعب، لا هو عايز الحاجه تجيله على الجهاز وهو قاعد.
طيب برايك برضو السؤال اللي سالته زميلك، ليه منتشر عند البنات اكتر؟ يعني شوف البنات عندهم ولع بالموضوع ده.
هو زي ما هو قال برضو يمكن عندهم فراغ اكتر، يعني الشاب ممكن يلاقي اي حاجه تشغله، يخرج مع اصحابه مثلا، يروح يلعبوا كوره، يروح مش
طيب رايك في موضوع البرامج المنتشره على الفضائيات دلوقتي في موضوع الابراج دي؟
هي والله مشكله فعلا بقت كبيره دلوقتي. كل حاجه بيتعمل لها برنامج، وسهل جدا تعمل برنامج للابراج ويجيبوا اي حد ويحلل، سواء هو بقى متخصص مش متخصص او ان هو دارس اصلا ولا لا، ممكن يجيبوا واحد ما معوش شهاده ولا مع اي حاجه ويحلل وعادي، والناس بتصدق لان الناس اصلا عايزه حد يقول لهم حاجه كويسه، عايزه الناس تقول لهم حاجه تطمنهم او حاجه تديهم تفاؤل.
تسلم وربنا يبارك فيك يا حبيبي. زميلك رؤيتك للموضوع والاسباب اللي انت شايفها؟
تمام، انا شايف ان يعني السبب الرئيسي في الموضوع ده تمام ان هو
منتشر فيك، انت مبتسم
ان هو ان الموضوع ده يعني منتشر تلاقيه في جميع وسائل الاعلام اللي هي خصوصا المقروءه او النت.
تمام،
هي بدات تظهر في القنوات الفضائيه بغرض يعني انها بتجذب عدد معين من المشاهدين وكده،
وظاهره مربحه بالنسبه للقناه.
تمام، مربحه طبعا. فهي بتيجي تلاقيها في
زي بيقول لك دلوقتي في القنوات الجديده، عايز يعني القناه تسمع وتعمل شغل، اعمل لك برنامج فتاوى وبرنامج احلام وبرنامج ابراج وبرنامج الثقافه الجنسيه.
صح. فهي المشكله يعني تلاقيهم ايه بتظهر في الجرايد. طب والمشكله الاكبر بقى اللي بتخلي الناس تصدقها، تمام، من غير الناس ما تدري، يعني ان بتظهر في جرايد عندها مصداقيه.
تمام،
للاسف الشديد يعني الجرايد ما بتحطش اي خبر فيها، اي خبر تقراه فيها هتعرف ان هو صح.
الجرايد لها ثقل في الشارع،
ثقل في الشارع المصري عموما يعني. تمام، فدي مشكله. وبرده يعني بتاع الابراج ده بيلعب برده للناس على العواطف على الشخصيات.
تمام،
فيقول لك مثلا ايه، بس الناس ما بتاخدش بالها، يقول لك مثلا هيحصل لك النهارده خبر كويس. فانت طبعا انت اساسا كل يوم بيحصل لك حاجه كويسه. تمام، فتقول هذا الراجل ده كلامه صح، او يقول لك حاجه وحشه، ما انت لازم هتحصل لك يعني حاجه متحمل ربنا، حاجه ازمه او اي حاجه. فتبدا انت ايه تسد. بس يعني اعجب حاجه انا شفتها يعني ان هو يعني في بعض المواقع يعني كنت قريتها. تمام، فيقول لك واللي مولود بين البرجين. تمام، فطبعا هيحتار ويسموه برج ايه، يقول لك ده بقى شخصيه يعني
ده برج القطه اللي الدكتور احمد بيدور عليه.
لا ده كاتبها كده، يقول لك خدت مميزات البرجين، يعني مثلا وهو مولود مثلا في نهايه برج الاسد وبرج وبدايه برج العقرب،
يبقى انت معاك الاسد بقى. اسد على فكره.
تمام، وبرضه حصل لي موقف طريف يعني. كنت انا ماشي بشارع مكرم عبيد من قدام معد خاص يعني، فالشباب طبعا ماشيين وانا ماشي، فكان صادف يعني وانا قادر يعني ماشي ورايا، كان في بنتين بيتكلموا، فالتانيه بتقول لها على فكره شادي ده طلع ممتاز قوي، فالتانيه بتقول لها ليه؟ قالت لها ده طلع الميزان، والميزان ده رقيق كده، شكلنا هنكمل مع بعض.
ربنا يهدينا وياهم يا رب. جزاكم الله خير، مشاركه طيبه ورائعه. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا اهلا ومرحبا.
والله هو موضوع فعلا جميل جدا وشيق، لان انا عن نفسي بدات ان اعتقد موضوع الابراج ده فعلا حقيقه. وهو اكتر الناس معتقدين في الابراج طبعا الفتيات، برج الاسد وبرج العذراء.
طب برايك ليه؟
نعم،
برايك ليه البنات مهتمين بالموضوع اكتر بالشباب؟
كل البنات طبعا. البنات بتهتم بالحاجات
ما انا بسال حضرتك يا فندم، ايه هي الاسباب يعني؟ سمعني؟
ايوه، ممكن تكرر لو سمحت السؤال تاني؟
بسالك ايه هي الاسباب اللي خلت الشارع دلوقتي او خلت الشباب كلهم بشكل عام يهتموا بظاهره الابراج؟
ممكن يكون الفراغ.
تمام.
او الفراغ طبعا اكبر حاجه، وعدم التمسك بالدين. ودي وطبعا موضوع الحلقه جميل جدا يا دكتور عمر، وان شاء الله
ربنا يبارك فيك وان كنت لست دكتورا.
شكرا.
جزاكم الله خيرا. دكتور محمد، بعد ما سمعت من الشباب سواء كانوا في الشارع او شباب في الاستوديو او الاتصالات، تعليق حضرتك؟
انا جاي في بالي دلوقتي يعني كنت التقيت بواحد بيسمى الفلك العالمي، هو من اكبر الفلكيين والمنجمين في العالم يعني، وقعدت معه حوالي ساعه، وكنت بلاحظ حاجه ان هو زي ما بيقول اخونا العزيز كده، هو ان هو ايه، كان الناس قاعدين يتصلوا بيه وانا قاعد وياه، فكان بيقول حاجات فيها صفه العموميه اللي هي تنفع لكل الناس.
تمام،
ويدي حته متفائله وحته متشائمه ومش عارف ايه كلام من ده. وكان الناس منبهرين انبهار شديد جدا وبياخدوا الكلام بمصداقيه عاليه قوي وكانه يعني ينطق يعني بالحقيقه المطلقه. هنا الموضوع مش هزار على فكره، لانه بيترتب عليه تفاؤل وبيترتب عليه تشاؤم وبيترتب عليه اخذ قرارات ونقد قرارات وحاجات بالشكل ده. وعشان كده يمكن ده يخلينا نفهم الحديثين اللي جم في الموضوع. في احاديث كتير بس الحديثين اللي اقولهم دول: من اتى كاهنا او عرافا فساله لم تقبل له صلاه 40 يوما. الحديث الروايه الثانيه: من اتى كاهنا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد
صلى الله عليه وسلم.
هنا مره ساله مجرد السؤال بس لم تقبل له صلاه 40 يوم. لو صدقه تبقى الجريمه اكبر. ليه بقى؟ لان هو ايه ما انزل على محمد؟ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. فاذا لو انت صدقت ان حد ممكن يعلم الغيب فانت دخلت في قضيه عقديه خطيره. مش بس كده، انت هتلخبط حياتك كمان. هتلخبط حياتك كمان. ليه بقى؟ ان انت هتلجأ للحلول السحريه والحلول الخرافيه.
عشان كده في سؤال مهم عايز اعرف: ايه اهميه التنبؤ بعلم الغيب؟ يعني ده لو كان اساسا في تنبؤ فعلا بعلم الغيب.
اصل هو الانسان ايه؟ الانسان دايما عنده هذا الشغف من زمان وبيحاول يقرا ما سياتي بعد.
الحقيقه يا دكتور، يعني مثلا اعرف ان الاسبوع الجاي لا قدر الله قدر الله هيحصل لي مصيبه، ما انا هفضل متشائم واتحط على نفسي كده.
فاخفاء الحقائق الغيبيه عنك نعمه. ليه بقى؟
إيه؟
انا ممكن يكون مثلا 20 سنه اللي جايين دول الحمد لله الامور تبقى ماشيه كويس قوي، وهيكون في لا قدر الله كارثه تحصل بعد 20 سنه. انا لو عرفت ده، لو عرفت قريت الغيب وبقيت عارف كل الحاجات الحلوه اللي هتحصل لي والحاجه الوحشه اللي تحصل بعد 20 سنه، هقعد مغموم ومهموم طول ال 20 سنه، هيضيع علي ال 20 سنه دول كلهم. فمن رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان هو يخفي الغيب. طيب نعمل ايه بقى احنا يعني كموقف لو انت رفضت الابراج؟
تمام،
في طرق لانك انت تقدر تستقرئ بعض الاشياء والمواقف. يعني مثلا انت عايز تعمل مشروع، فعايز تعرف مشروع هينجح ولا لا، هتحط فيه فلوس كتير.
تمام،
الحل السحري يقول لك ايه؟ شوف البرج، برجك ايه وانهي نجم اللي ظاهر وانهي نجم اللي مختفي مش عارف ايه، وتريح دماغك. ده حل سحري.
تمام،
وده يعني نقد لوظيفه العقل وابطال للاخذ بالاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في هذا الكون. انما ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل دراسه جدوى، دراسه جدوى اقتصاديه، تشوف المكان اللي هتعمل فيه
الطرق الامثل
ولا لا. الامثل تاخد بالاسباب. وهنا السعي بقى اللي عليه اخونا، اللي قال عليه اخونا الدكتور احمد، الاخذ بالاسباب والسعي والوعي والاجتهاد، وما يبقاش في بقى انت متاثر بعوامل تشاؤم ولا عوامل تفاؤل ولا حاجه من دي خالص، لانه ده بيؤثر في التركيبه النفسيه للانسان وخاصة الفتيات والنساء.
إيه؟
وانت بتسأل ليه الفتيات والنساء هم أقرب للحكاية دي؟ لأنه المرأة هي غالبا أو الفتاة غالبا لديها النواحي العاطفية عالية قوي والنواحي الحدسية عالية قوي، إنها تحب إنها تشعر بمشاعرها كده إنه في حاجة هتحصل، تحس بجوزها هيبقى كويس ولا لا، تحس بولادها مش عارفه ايه. فالناحيه الحدسيه والعاطفيه
لسه ما اتجوزتش يعني اساس ابن الحلال اللي جاي ده ان شاء الله هيكون نظامه ايه معاها. يعني
احساسها برضو انها يعني انها ليست لها السيطره الكامله على حياتها، انه برضو قراراتها مرتبطه بالاب وبالاخ وبالزوج وبالحاجات دي كلها. فده بيخليها برضو بيديها احساس انها ليست لها السيطره الكامله، فبتبقى عايزه يعني تشوف كده من ما بين السطور ايه اللي هيحصل.
حضرتك عارف يا دكتور محمد، يعني كانت المشكله قبل كده ان يقول لك مثلا انت برجك وليكن مثلا الحمل او مثلا الميزان او الى غير ذلك، يقول لك مواصفات البرج. الوقت بقى بيجيبوا ناس معينه في القنوات الفضائيه، والناس دي بقى بتاخد اجر مادي اعلى، اللي هو تقول لك ايه؟ ان انت الشهر الجاي هيحصل لك كذا. يعني مش مجرد مواصفات دكتور احمد، لا، الشهر الجاي هيحصل لك كذا، فبيقول لك واحد بيتنبأ لك في اللي هيحصل لك في السنوات القادمه.
والخطوره بقى مصيبه كبرى. الخطوره في ايه؟ الناس اللي انت سالتهم بيقول لك والله انا مش واخدها جد قوي يعني ومش معتقد فيها قوي، بس يعني ايه ممكن اتسلى بيها، ممكن اتشائم بيها او اتفائل بيها. هنا الخطوره بقى.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
كده. ليه بقى؟ لان انت وقعت في الفخ. انت كده وقعت في الفخ.
إيه؟
وما تقولش انها تسليه. يعني اللي حتى اللي بياخدها على انها تسليه، لا، مشكله. ليه؟ هتلعب في دماغك من غير من غير انت ما تدرى. والامر ما فيش فيه هزار، لانه اما انك يعني تمشي مع الحقيقه ومع السنن الكونيه، او انك تمشي مع الخرافه ومع الظن ومع الحل السحري.
بالله إيه؟ نعم، بارك الله فيك. معنا تقرير مع خبير التنميه البشريه شادي صبري، نشوف التقرير ونرجع تاني.
الشباب مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون.
استاذي صبري بتورد تخصصك في التنميه البشريه، عايز اعرف منك مواصفات الشخص اللي بيهتم بموضوع الابراج وبيبقى حاطط همه وكل يعني نفسه في موضوع الابراج ده. لا ان النهارده هشوف مثلا مواصفات بتاعتي النهارده هكون سعيد هكون وحش هكون كئيب الا غير هذه الاشياء، شايف موضوع مواصفات الشخص ده بيكون مواصفاته ايه؟
والله كان في حكمه جميله جدا كنت لسه قراتها من يومين، تقول لك الناجح من يؤمن بالقدر والفاشل من يؤمن بالحظ. فهو بيعتبر نفسه شخص، مش هنقدر نقول فاشل، انا طبعا الحكمة اخدت منها جزء، يعني هو احنا نقول انه شخص عنده تقدير ذاتي ضعيف، عنده ضعف في تقديره الذاتي، يعني الثقة بنفسه فين، مش عارف يتحمل المسؤولية، ما بعرفش ياخد قرار، فبيعتمد على المؤثر الخارجي زي ده، ودي نقطة خطيرة جدا. احنا قلنا انه الناجح يؤمن بالقدر، انا اعرف ان الله سبحانه وتعالى خلقني وانا مؤمن بقدر ربنا سبحانه وتعالى وعارف ان هيقابلني تحديات ومصاعب، واسال الله سبحانه وتعالى اسال ربنا ان هو ايه، ان هو يساعدني ان اتخلص منها. وزي ما كنا بنقول الاعتقاد، هو اعتقد ان البرج ده، يقولك طب انا واحد قاعد قدامي دلوقتي يقول لي ايه، انا بشوف الابراج دي في الجرايد ومع ذلك بيحصل لي، يعني حتى انا بسمع الكلام ده كتير جدا وكل الناس دي وبرضه بيحصل لي، اللي انت بتقوله ده مش صحيح، انا بامن وبيجي لي لان انت اعتقدت ان الابراج دي هتشفيك والعياذ بالله فبيحصل لك.
خيل اليهم سحر انها تسعى،
خيل اليهم، بس هي دي نقطه، دي اخطر نقطه. هو اعتقد الاعتقاد الايجابي، عايزينه يعتقد الاعتقاد الايجابي ده في قدرات ربنا سبحانه وتعالى انه اعطاه قدرات انه ينجح، مش محتاج اي مؤثر خارجي. يعني اي شخص بيعتقد في الموضوع دلوقتي حالا يبتدي يستغفر ربنا سبحانه وتعالى ويقول انا ربنا سبحانه وتعالى اداني ده، واللي خلى مين اللي عمل الابراج، شخص انسان خلاك انت ضحك عليا وخلانا اؤمن بشيء لا يؤمن به، يؤمن بشيء لا يؤمن به، فده ما ينفعش.
نصيحه لكل المهتمين بهذا، مش هو العلم، ان هو مش علم اصلا.
والله انا هقول نصيحه جميله جدا، هو انا بهتم ده ليه اصلا قبل ما انصحه؟ بهتم علشان يقول لك طب انا دعيت ربنا ما ادانيش، انا حاولت وما نفعتش، انا رحت اشتغلت وما قدرتش. تعالى بقى نرجع من الاول خالص، انا دلوقتي ادعو ربنا سبحانه وتعالى وانا ميقن ان ربنا يديني. خليك مع ربنا فقط، خليك مع ربنا بس، سبحان الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى فقط، واستغفر ربنا سبحانه وتعالى واتوب على الموضوع ده وابتدي ارجع ان انا اقرب لربنا وابتدي احط الاهداف بتاعتي واكتبها واشتغل عليها، وما لما اقوم واشتغل لحد ما اوصل للي انا عايزه واكون صاحب شخصيه قويه. انا اقوى دايما، اقول ايه، احنا قلنا قول انا اقوى، وهنا اقول الله اكبر، يعني استعيذ بالله واقول الابراج الله اكبر، اجي كده حاجه جوايا اعمل حاجه اسمها ادراك ايجابي لنفسي واعمل رساله ايجابيه، انا اروح اتفرج على الله اكبر، اروح مش عارف الله اكبر، الله جوايا الله اكبر، مع الوقت اي حاجه هتجيله يقول الله اكبر.
مع الشباب مع الشباب جلسوا جميعا
الله اكبر. يعني هو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيره، يعني يمكن ده سؤالي للدكتور احمد دلوقتي، الطيره تشاؤم وتفاؤل في موضوع الابراج دي،
يعني باب التفاؤل والتشاؤم حقيقي باب مهضوم حتى في كتب التربية والسلوك، ودي باب مهم جدا، باب يجعل الإنسان مبدع في حياته بحيث أنه حتى يعتبر نفسه هو المنقذ والمخلص بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. يعني لازال الناس يبحثون عن منقذ ومخلص، البعض يبحث عن مسيح مصلوب، البعض يبحث عن حسين ناصب للصوان أكثر من 14 قرن، البعض يبحث عن بوذا، أو بعض يبحث عن آتي من السماء، حتى الأطباق الطائرة والاعتقاد فيها هو بحث عن منقذ ومخلص. في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بكل وضوح بعد موت جده للبيت رب يحميه، لا أنت الذي تحميه، أنت الذي تقدر ذلك وأنت الذي تصنع ذلك. لذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم، أنفق ينفق عليك، استخرجهم كما استخرجوك، أغزهم نغزك، لازم تشتغل، ابعث جيشا نبعث 5 مثلة، بس لازم تتحرك. فباب التفاؤل والتشاؤم سده النبي صلى الله عليه وسلم تماما صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، التشاؤم، وفي رواية الطيرة، وأقول للطيرة التشاؤم شرك، التشاؤم شرك، التشاؤم شرك، يعني وبعد كده يأتي ابن مسعود فيعلق فيقول وهو راوي الحديث، يقول وما منا إلا، يعني إلا ويصيب شيء من التشاؤم، ولكن الله يذهبه بالتوكل. كان العرب، يعني مش بقى، يعني تطلعات العرب كانت قبل أبراج السماء إلى طيور الأرض، يعني يروا مجموعة من الطيور، فهم خارجين في قافلة فعايزين يروا هذا السفر هيكون مجلبة خير لهم ولا، فيلقوا حصى يزجرون بها الطير، فإن طارت يمنى استبشروا وقالوا هذا من اليمين واليمن والبركة وخرجوا، وإن طارت يعني في جهة اليسار أو الشمال تشاءموا، فقالوا لا يبقى احنا نرفض الأمر، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أو سماه العرب الطيرة، يعني الركون حتى إلى الطير، يعني فصار أمره متعلق بطير لا ينفع ولا يضر، بل ولذلك الذي يتعلق قلبه بذلك هو بعيد عن الله عز وجل، ولذلك هنا بقى في شبهة الشرك لأنه بيقطع. ولذلك سيدنا ابن عباس لما مر عليه أحد من أهل مكة فسمع صوت غراب ينعق، فقال الرجل إيه وهو يظهر يعني أنه ارتاب من صوت الغراب، فقال خير خير، فقال ابن عباس أي خير أو شر عند هذا، وضربه على جبينه، يعني فوق بقى أفق، يعني أي خير أو شر عند هذا. سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو كان ذاهب إلى القادسية، فأمير أحد أمراء أو أركان الجيش بتاعه وجد مجموع من الظباء مقبلة عليه، وبعد كده انصرفت، فقال له يعني أرى يا سعد يا أمير يا أمير الجيش يعني أن لا نتحرك الآن، فقال له أتطيرت منها يعني تشائمت منها، أمن قرونها حين أقبلت أم من أذنابها حين أدبرت، يعني هي كده كده جت ومشيت، فقل لي ما الذي دعاك إلى التشاؤم. فالناس يحتاجون إلى التفاؤم، يحتاجون أن يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الصالح، حتى القرآن ينطق بذلك، وانت عندكم هنا برنامج فرح حدائق ذات بهجة. انظروا إلى ثمره متى، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، يعني انظر إلى الثمر في أجمل أحوال، ما تبصلاش حتى قبل كده وهي لسه مخضرة أو مصفاة، انظر إليها. حتى لما وصف البقر لبني إسرائيل اللي هو أصابهم التشاؤم التام وإن لا حيلة لنا ومش هنطبق شرع ربنا، قال بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، يعني أفيقوا من غفلتكم.
دكتور أحمد، سؤال مهم اللي هو أولئك الذين يدعون معرفة الغيب أو مما تسموا أنفسهم بعلماء الأبراج، هل هذا ينطلق يعني موضوع انه يكون مثلا عراف او دجال او منجم بالضبط؟
يعني العراف او الدجل او التنجيم او ماذا، هي اسماء قد تصب كلها في قمع واحد، ولكن هي شعب ولها درجات، زي ما سمينا النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس
صلى الله عليه
وسلم علم من النجوم اقتبس شعبه من السحر، فممكن يكون لها ادنى ولها اعلى، المهم ان هم في الاخر يعني يدورون. ولذلك هو حتى
يعني هل استطيع ان اطلق عليه انه منجم او انه عراف او غير ذلك؟
طبعا يصدق عليه هذا الوصف لأنه يقوم بكل ما يقوم به الدجال أو المنجم.
إذا ذهبي إليه وتصديقي أدخل في الحديث،
نسأل الله العافية لجميع المسلمين وأن تكون هذه الأمة أمة مرحومة، وأن يجعل لهم زاجرة من أنفسهم يعني يستعيذون بالله ويلجؤون إلى جوار الله ويبتعدون عن هذه الأبواب، لأن هذه الأبواب أبواب خطيرة جدا.
الله يعافينا من ذلك
جميع المسلمين.
آمين يا رب. الشباب في يعني نحن في نهاية الحلقة، الحلول المقترحة عشان خاطر نساهم في يعني إقلال هذه الظاهرة أو تخليص هذه الظاهرة؟
هي أول حاجة الشاب يطور من حياته، يغير من حياته، بدل ما يبقى عنده فراغ لازم يعمل وكده، لو غير من حياته هيغير من ذاته، هيغير من الأسرة اللي حواليه، هيغير من المجتمع، اللي هو يبقى الشباب كله ناجح حتى يصدق قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فطالما الشاب طموح عنده هدف في حياته هيوصل له إن شاء الله.
عندك نقطة أخرى؟
لا لا.
بارك الله فيك وزميلك.
هو يعني الأخذ بالأسباب والتوكل على الله هو التوكل. ده أهم شيء في الموضوع، لأن ما ينفعش أن أنا مستني مثلا حد يقول لي أنت النهاردة هتبقى خبر كويس أو خبر سيء، لا هو إن شاء الله توكل على الله، النهاردة بدأ يوم يا رب وادع ربنا يا رب وفقني النهاردة.
إيه نعم، ربنا يبارك فيك حبيبي.
أنا شايف أن احنا المفروض نزود شوية من البرامج الدينية ونوعي الناس بخطورة
توعية دينية.
يكون في توعية دينية وبرضه
في الإعلام أو في المساجد. إيه نعم،
وتثقيف الشباب برضو، ونعرفهم ايه يعني ايه الصح وايه الغلط عشان ما يلجأوش للناس دي يعني، ونعرفهم الناس دي يعني على باطل.
احسنت، بارك الله فيك زميلك.
والله انا شايف يعني ان انا بالنسبه للموضوع برضو كنا بتبقى موجوده في الجرايد وكده، ان اي حد بيقرا حاجه لازم يتاكد، يعني مش اي حاجه يراها يصدقها، لازم يعرف مصدرها، مش ما يبقاش كده يعني كل حاجه يعني بياخدها كده وبيقبلها على طول، لازم في حاجات يرفضها.
على فكرة في هذا النمط يعني بعض الناس يا دكتور محمد بيفكر ان لما يطلع متخصص في علم الأبراج مثلا كما يدعون على عبر قناة من القنوات الفضائية المرموقة لها رواج وانتشار، انه يكون مثلا القناة ولا تصريح من الأزهر بظهور مثل هذا الشخص. لا، الأمور مش ماشية بالتصريح يا جماعة، يعني اللي عايز يطلع بيطلع. تمام. طيب عندك حاجة أخرى تضيفها؟
لا لا، شكرا،
جزاكم الله خيرا. الفضائيات وبرامج الأبراج أو فقرات الأبراج في الفضائيات، نصيحة توجهها لكل القائمين على الفضائيات ممن سعوا إلى الاتيان بمثل هؤلاء.
أقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى، دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكفانا لعبا بعقول الناس بهذه السخافات. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما عد 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ذكر أنهم لا يسترقون، يعني حتى لا يطلبون الرقى من غير الله من غيرهم، ولا يكتوون، يعني لا يلجؤون إلى آخر العلاج، بيحاولوا محاولات قبل العلاج، ولا يتطيرون ولا يتشاؤون، وعلى ربهم يتوكلون. لذلك يعني أدعوهم أنهم يأخذوا بأيدي الناس
وكذا الجرائد ومجلات. بارك الله فيك. الحلول المقترحة دكتور محمد في نهاية الحلقة،
الحلول المقترحة
عشان نخلص هذه الظاهرة،
يعني الرجل بديلة
إنه إن إحنا يعني لا نسعى إلى حل سحري لأمور حياتنا، وإن نحترم الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في هذا الكون. إحنا عايزين نعرف صفات الناس في حاجات كتير، دراسات كتير وحاجات كتير اتعملت تعرف أنماط الشخصيات وسمات الشخصيات، وتقدر تعرف اللي قدامك ده بيفكر بطريقة إزاي وبيتصرف إزاي والحاجات دي كلها. إن إحنا عايزين نتطلع إلى الغيب في جزء لن نعرفه أبدا، وده يحتفظ به الله سبحانه وتعالى، ولم يطلع عليه حتى الرسل إلا بإذن منه وفي حاجات منتقاة لهدف الدعوة. فلا نتطلع إلى معرفة الغيب، ولكن في الاستشراف مثلا خطوات هنعملها في دراسات جدوى، في الاستشارة، في العلم، في المعرفة، في الحاجات دي كلها نعملها، وده في عالم الشهادة. أما عالم الشهود فلا يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولا نحاول أن نتلصص على هذا العالم الغيبي وهذا الجزء الغيبي اللي بيهددنا وبيقلقنا وبيخلينا نبقى ضعاف أمام إغراءات المنجمين والعرافين والكهان. هذا الجزء نتوكل فيه على الله سبحانه وتعالى ونسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون في عندنا وعي وعندنا سعي، ولا نلوث هذا العقل بأي خرافات أو أي أشياء سحرية. وما لا نطلع عليه وما لا نملك السيطرة عليه أو القدرة عليه نوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
أحسنت بارك الله فيك دكتور محمد. دكتور أحمد في دقيقتين تستطيع أن تلخص لي موقف الشرع من الأبراج، مذكي الناس بملخص هذه الحلقة، وماذا يفعل من تعلق قلبه بهذه الأبراج كي يتخلص منها، لكن في دقيقتين.
أولا ألا نشبه أنفسنا بالأنعام، يعني أولئك كالأنعام بل هم أضل، وهذا السبيل سبيل خطير جدا ومنزلق خطير، يغلب عليه التعميم وليس التعيين، يعني كلها عموميات وليس فيها تعيين على أفراد معين، يغلب عليه الاستئناس ليس الاستدلال به، يغلب عليه طابع الاستقراء مش الخرص والادعاء. النصيحة إن الإنسان يحاول أن يغلق هذا الباب تماما، وهذه قاعدة سد الذرائع الشرعية، لأن التحذير والتنفير منه شديد جدا في الشرع. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم السحر والكهانة، طبعا السحر والكهانة مع الإشراك بالله من الموبقات السبع، يعني عد ذلك من الموبقات السبع ومن الموبقات التي تردي الإنسان، توبقه يعني تكبله، ولذلك صار الإنسان الذي داخل هذا الأمر مكبلا. لذلك أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ضرب قال مثل الحسنات والخيرات، أو في رواية مثل الحسنات أو الخيرات والسيئات، قال كمثل الرجل عليه درع ضيقة تكاد أن تخنق، فإذا أتى حسنة انفكت حلقة، وإذا أتى حسنة أخرى انفكت حلقة أخرى حتى يخرج إلى الأرض. إذن تغذية الجانب الإيجابي وفعل الخيرات وردم تماما الجانب السلبي يؤدي إلى سبيل الفلاح.
أحسن الله إليك دكتور أحمد. كان لك مشاركة حبيبي؟
بس كان سؤال بس لدكتور أحمد. هو ده تحضرك الأرصاد الجوية مثلا النهارده الاثنين، يقول لك مثلا الخميس والجمعه مثلا في جو شديد البروده مثلا في امطار كده، هل يا ترى ده تنبؤ بالمستقبل تحت اسم الكاهن مثلا اللي هو بيتنبأ بالمستقبل؟
في كلمه يمكن انقلها من كلام ابن الاثير، يقول انما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في امر الانواء او النجوم لان العرب كانت تنسب المطر اليها، اما من جعل المطر من فعل الله واراد بقوله مطرنا بنوء كذا اي في وقت كذا فان ذلك جائز، اي ان الله اجرى العاده ان ياتي المطر في هذه الاوقات، فإذا كان الفعل من أمر الله سبحانه وتعالى، لكن كون أنه بيأتي في هذا الوقت، لأن الحديث الذي صح النبي صلى الله عليه وسلم ما من عام أمطر من عام ولكن الله يصرفه كيف يشاء، فهو المطر يأتي به الله عز وجل، ولكن التصريف هو اللي احنا بنحاول يعني
فأعتقد أن هذا الأمر يعني
وده علم قايم على قياسات وعلى حسابات
بالضبط بالضبط. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب موجودة على موقع القناة، كما أيضا يمكنكم التواصل معي طوال الأسبوع بالمشاركة في إعداد هذه الحلقات عبر موقعي الخاص موقع عمر الحنبلي على شبكة الإنترنت، وأيضا عبر الجروب الخاص بنا على الفيسبوك. جزاكم الله خير دكتور احمد عارف، شرفتنا ونورتنا في هذه الحلقه وقد افدتنا وامتعتنا.
امين وربنا يثبت ابراجنا.
اللهم امين. جزاكم الله خير. كما ايضا يشرفني ان اشكر الدكتور محمد المهدي على تواجده معنا في هذه الحلقه، وجزاكم الله خير على هذه الافاده.
جزاكم الله خير.
شهدنا ايضا شرفتونا ونورتونا وكان مشاركات طيبه اثرت الحلقه، جزاكم الله عنا خيرا. كما ايضا مشاهدينا الكرام اشكركم على حسن المتابعه، ومن هنا الى القاكم في حلقه اخرى باذن الله عز وجل. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أحلى اللقاء مع الشباب، مع الشباب جلسوا.